الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم.
قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، كتاب الوصايا.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعده، يعني بعد الموت. فالتبرع بعد الموت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا 1000 مثلا. وأما الأمر بالتصرف بعد الموت مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولادي الصغار فلان. فالأول بالمال والثاني بالحقوق، والثاني بالحقوق. ومن التصرف ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الوصية بالتصرف، ما فعل عمر رضي الله عنه حين جعل أمر الخلافة بين 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى بذلك، وهذا تصرف من التصرفات. والوصية كما قلنا هي أن يتبرع الشخص بالمال بعد وفاته، أو بأمر غير المال، وهو التصرف بعد موته. والوصية في أصلها مستحبة غير واجبة في قول عامة أهل العلم، لكن قد تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فتكون مستحبة ومسنونة إن ترك مال فإنه يستحب له أن يوصي، وقد تكون مكروهة، يعني إذا كان أوصى وورثته فقراء ومحتاجون، فأنا يكره له أن يوصي، وقد تكون مباحة إذا كان وارثه غير محتاج وهو فقير، فالوصية مباحة هنا لأن الأصل فيها الإباحة. وقد تكون محرمة إذا أوصى بأكثر من الثلث، فإنها الوصية تكون محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد نازله فيما يوصي به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المرض الذي خشي أن يكون مرض الموت، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن يتصدق بثلثي ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وكلمة لا يعني في مقام الاستفتاء تعني التحريم، إذا قال لا النبي صلى الله عليه وسلم في مقال الاستفتاء، فإن أهل العلم يذكرون أن هذا يدل على التحريم، وإنما قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. وقد تجب، قد تكون الوصية واجبة، وهو بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة. له ديون للناس عليه حقوق ليس عليها بينة، فإنه يجب أن يوصي بهذه الحقوق التي للناس عليه، الديون التي عليه، ويشهد على ذلك، فيجب على المدين أن يوصي بقضاء دينه، إلا إذا كان عليه بينة. إذا كان على الدين بينة فإنه يعني ما يجب أن يوصي، لكن بينة ويشترط في هذه البينة تكون موجودة وتكون معلومة وتكون موثوقة، فهذه لابد من 3 شروط بحيث لا تجب الوصية. إذا كان له للناس ديون عليه فهنا يجب عليه أن يوصي، إلا إذا كان هناك بينة، يعني إذا كان بينة سيعرف الورثة هذه الحقوق، ويشترط في هذه البينة أن تكون موجودة، يعني الأشخاص موجودين، لا يقول يكون يعني في مكان غير لا يمكن الوصول إليها ويتعذر، بل تكون موجودة وأيضا تكون معلومة، يعني في مكان معلوم يمكن الوصول إليه ويسهل معرفة ذلك وتكون موثوقة، يعني أن الشهود ممن يوثق بهم وليسوا ممن ترد شهادتهم. فإذا كانت هذه الديون معلومة موجودة موثوقة ما يجب عليها الوصية، لكن إذا لم تكن كذلك فإنه يجب عليه أن يوصي. فإذا الوصية تأتريها الأحكام التكليفية الخمسة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: الشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
أي نعم، هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، يعني مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أني سعدا أن يكون هذا مرض الموت. سعد عاش بعد ذلك زمنا طويلا، إنما هو الحاصل أنه ظن أن هذا مرض الموت، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ولهذا أخذ أهل العلم أنه ما يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولا في مقام الاستفتاء تعني التحريم، وقال الثلث، والثلث كثير، ثم ذكر السبب ذلك، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فقد أجمع أهل العلم على جواز الوصية بالمال لهذا الحديث، وأجمعوا على أنه لا يزاد فيها على الثلث، فالحديث يدل على جواز الوصية بالثلث فما دون. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن ترك خيرا. قوله لمن ترك خيرا هذا لمطابقة الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فلذا قال المصنف إن ترك خيرا، يعني مطابقة لما جاء في الآية، وتكون الوصية للأقارب غير الوارثين، للأقارب غير الوارثين. ودليل ذلك قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية عامة في الوارث وغير الوارث، لكن جاءت الآيات التي في الفرائض فخصصت هذه الآية أو نسخت هذه الآية كما يقول بعض أهل العلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيكون عموم قول الله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بآيات المواريث أو منسوخ بآيات المواريث. قد يقال: هل يمكن أن يكون يعني الوالدان غير وارثين؟ نعم ممكن، قد يكون الوالد كافر وابنه مسلم فإنه لا يرثه، لكن يجوز له أن يوصي له، لأنه مأمور أن يصاحبه في الدنيا معروفة. فإذا كان الأب غير مسلم فيجوز أن يوصي الابن المسلم لوالده غير لوالده غير المسلم الكافر. إذا كان غير كافر حربي وغير مرتد، يعني المرتد يجب قتله، وبالتالي المال ما يكون له. يعني الوصية للوالدين والأقربين يعني منسوخة بآية المواريث من ناحية الوجوب، وتبقى مستحبة للأقارب غير الوارثين، للأقارب غير الوارثين يوصى لهما. ولذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن آيات المواريث ناسخة الوصية لوجوب الوصية وأنها لا تجب وإنما تكون مستحبة، تكون مستحبة. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى وجوبها، إلى وجوب الوصية، وأن الآية محكمة غير منسوخة، إنما خص منها الوارث ويبقى ما عدا الوارث الوصية واجبة، الوصية واجبة على الشخص أن يوصي لغير الوارث من الأقارب. ولكن أكثر أهل العلم يرون أن الوجوب منسوخ وأن المستحب هو الذي يبقى. والشيخ ابن عثيمين يميل إلى رأي إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، فيرى وجوب الوصية لغير الوارث، لغير الوارث، ويرى أن الوارث مخصوص بآيات المواريث، وما أداه يبقى على العموم، وأنه يمكن الجمع بين الآيات فيصار إلى الوجوب. لكن أكثر أهل العلم ما يرون الوجوب، يرون الاستحباب، لأنه قال لو كان الأمر واجب لنقل عن الصحابة، يعني ما نقل عن الصحابة ما يدل على أن الوصية بقيت واجبة، وأنه يجب أن يوصي للأقارب وغير الوارثين بعد نزول آيات المواريث، وإنما قالوا يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب. أين تصرف الوصية؟ الوصية يعني تصرف في وجوه الخير ووجوه أعمال البر، يعني توصف، يعني تصرف للأقارب غير الوارثين وفي سبل الخير المتنوعة. لأنه إن قلنا بالنسخ فيبقى الاستحباب باقي، إن قلنا بنسخ الوجوب فيبقى الاستحباب، وإن قلنا بعدم نسخ الوجوب لغير الوارثين فتكون هذا آكد، يعني آكد في الوصية. المصنف قال الوصية بخمس ماله، بخمس ماله، لأن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول نرضى بما رضي به الله لنفسه، يقصد قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فيأخذ من هذا أن الوصية تكون بالخمس ولا يزاد فيها على الخمس. نعم.
قال رحمه الله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته.
نعم، قال تصح الوصية من كل من تصح هبته، لأنه إذا صحت هبته المعجلة في حياته فتصح وصيته من باب أولى، لأن الوصية هي إخراج للمال وتبرع به موقوف على موته، ولا تصح الوصية مما لا تصح هبته كالمجنون، المجنون ما تصح هبته فلا تصح يعني وصيته. كذلك الصبي غير المميز والمحجور عليه لإفلاسه، كما أنه لا يجوز لهم التبرع حال الحياة فلا يجوز لهم التبرع حال الموت، ولكن من صحت هبته صحت وصيته. نعم.
قال رحمه الله ومن الصبي العاقل.
أي نعم، يعني تصح الوصية من الصبي العاقل الذي لم يبلغ، لأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من بني غسان، لكن قالوا ينبغي أن تقيد صحة وصية الصبي بما أوصى، إذا كان أوصى وصية حسنة، لأن في بعض ألفاظ أثر عمر رضي الله عنه استأذن عمر في وصيته لابنة عمه التي لا لابنة عمه الذي لا يحضره من أقاربه غيرها، فإن له ذلك، فتكون إذا كانت حسنة تجاز كإجازة سائر التصرفات من الصبي المميز. نعم.
والمحجور عليه لسفهه.
والمحجور عليه لسفه، يعني المحجور عليه لسفه يصح أن يوصي، المحجور عليه لسفه الذي لا يحسن التصرف في أمواله، فهو يمنع من التصرف في الأموال بالبيع والشراء والهبة، لكن إذا أوصى فإنها تصح وتنفذ بعد موته، فإنه حجر عليه من أجل إيش؟ أنه لا يحسن التصرف في ماله من أجل الخوف من ضياع المال، لكن بعد الموت الوصية معلقة تكون بعد الموت، فإنه يعني لا يمنع من الخير، لا يمنع يعني من إرادة الخير على هذا النحو، فتكون وصيته نافذة، تكون وصيته نافذة.
ولكل من تصح الهبة له.
نعم، يقول ولكل من تصح الهبة له، كل من تصح الهبة له تصح الوصية له. والقاعدة أن, 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 أن الوصية تصح لمن يصح تملكه، من يصح تملكه فإن يصح أن يوصى له، لكن لو أوصى بمن لا يصح له التملك فإن الوصية ما تصح. لو أوصى بمال لعبد غيره فإن الوصية لا تصح، المشهور من المذهب، لأن عبد الغير ما يملك، ما يملك، فلا تصح الوصية. للقائد أن الوصية إنما تصح لمن يملك وهذا لا يملك. لكن لو أوصى لجني، هذه مسألة ذكرها الشيخ ابن تيمين، يعني لو أوصى لجني بإن كان له صديق من الجن يخدمه ويساعده ويطلب العلم عنده، فأوصى له بشيء، فإن لا تصح، لا تصح، لأنه ما يملك. مع أن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إنه يقبل قول الجني في ما في يده، ما في يده يقبل أنه له. الشيخ رحمه الله تعالى مثل، قال لو وجدنا الجني بيده محفظة وحضر الدرس، وقام شخص وقال هذه لي، هذه المحفظة، فإما يأتي بشهود وإلا تبقى للجني، لأن ما في يده يترك له. والشيخ أيضا استشكل شيء، يقول قاله بعض المتأخرين، قال كيف الفقهاء يقولون ما في يده له ولا يجوزون الوصية له، ولا يجوزون الوصية ولا يصححونها له. وأجاب عنها بأن ما في يده ملك مستمر عنده ويده عليه حتى يثبت خلافه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكهم العظم إذا ذكر اسم الله عليه، كما جاء في الحديث على أوفر ما يكون من اللحم، فالدليل أنهم يأكلون، فما في يده يبقى له حتى يتبين يعني خلافه. ففي فرق بين ما في يده وفي فرق بين تمليك شيء جديد، هو ليس مما علم أنه يعني يملك من الناس، لكن ما في يده يبقى له حتى يتبين خلافه، فما في أيديهم يكون لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونها أوفر ما يكون من اللحم، كما جاء في الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
أي نعم، تصح الوصية للحمل إذا أوصى لحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، يعني الوجود يعني حين الوصية وليس بعد الوصية، لأن الوصية جرت مجرى الميراث من حيث كون انتقال من ملك إنسان إلى إنسان بعد موت الموصي، وتكون بغير عوض كانتقالها إلى وارثه، فإذا أوصى لحمل فإنها تصح في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب صيد والغنم.
نعم. قال وتصح يعني الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. رجل عنده كلب صيد يعني معلم فأوصى به لفلان، يعني تصح الوصية، مع أن الكلب لا، كلب الصيد ليس بمال، لكنه قد أذن في الشرع الانتفاع به، وكذلك هبته. فإذا وهب أو أوصى بكلب صيد لأحد فإنه يصح لأنه ينتفع به، لكن لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. حقيقة الوصية بكلب الصيد أو كلب الماشية هو التنازل من الموصي عن هذا الكلب أو عن الانتفاع من هذا الكلب إلى غيره، لأن هذا باب التبرع، وباب التبرع أوسع من باب المعاوضة. فالمصنف ذكر كلب الصيد وكلب الغنم، وكذلك ذكر العلماء كلب الحرث، كلب الحرث، لأن كل هذه الثلاثة كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث هذه مما يباح نفعها. فإذا أوصى بكلب صيد من هذه الثلاثة أو ما كان بمعناها فإن الوصية تصح فيها، تصح الوصية. وإذا أوصى بكلب غير هذه الثلاثة وليس مما يكون مماثلا لها بالنفع فإنها لا تصح الوصية به، لا تصح الوصية به. نعم.
قال رحمه الله: وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم.
أي نعم، قال: وبما فيه نفع من النجاسات، يعني فيه نجس وفيه متنجس، هناك فرق بين النجس وفرق بين المتنجس. النجس يعني اللي هو نجاسة العين مثل الخنزير ومثل الميتة، هذه يعني زيتها أو دهنها نجس فلا يصح ولا يجوز الانتفاع به. لكن ما كان متنجسا كزيوت الأشجار مثلا أو الدهن الذي يؤخذ من الحيوان مأكول اللحم، من الحيوان مأكول اللحم إذا أصابته نجاسة، إذا أصابته نجاسة فهذا يسمى متنجس. فما كان نجسا فإنه لا يصح الوصية به، مثل يعني دهن الخنزير والميتة والحيوانات غير الطاهرة التي يحرم أكلها. أما إذا كان هذا الدهن أو الودك أو قد يسمى زيت من حيوان طاهر أو من نباتات فإنه ولو كانت قد تنجست فإنه يجوز الانتفاع بها فيما ينتفع به عادة، فتصح الوصية بها وتصح هبتها. فيفرق يعني بين النجس غير وبين المتنجس، فهناك فرق بين المتنجس نجاسته حكمية والنجس نجاسته عينية، نجاسته عينية. ما كان نجاسته ليست عينية وإنما حكمية، يعني تنجس الأصل من حيوان طاهر أو من أشجار، هل يجوز بيعه؟ الانتفاع به يجوز، لكن هل يجوز بيعه؟ إذا أمكن تطهيره فإنه يجوز بيعه، إذا لم يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه، ولكن يبقى ينتفع فيه فيما ينتفع بمثله كيقاد السرجي وما يحتاج إلى السفن فيها أو نحو ذلك. نعم.
وبالمعدوم.
وبالمعدوم يعني تصح الوصية بالمعدوم، ومثل المصنفين بأي شيء؟
كالذي تحمل أمته أو شجرته.
كالذي تحمل أمته أو شجرته، يعني عنده أمة وأوصى بما تحمله هذه الأمة أو ما تثمره هذه الشجرة، فهذا معدوم، لكن يصح يعني أن يوصي به ويتملك عند وجوده، مثل ما يتملك في عن طريق السلم وعن طريق المساقات. فإذا صح ملكه بطريق المعاوضة كالسلم والمساقات صح ملكه عن طريق الوصية التي هي باب التبرع، ذكرنا أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. نعم.
قال رحمه الله: وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء.
أي نعم، يعني تصح الوصية بما لا يقدر الموسي على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، لأن هذا تبرع بهذه الأشياء ولا ينفذ إلا بعد الموت، يعني ولا يضر. إذا أمكن يعني تحصيل هذه الأشياء، قدر مثل على تسليم على استلام الطير وعلى السمك الذي في الماء مما يملكه هذا الشخص، فإنه يعني يصح الوصية به، لأن الموصي له خلف هذه الأشياء التي أوصى بها ولا يعني يضر العجز عن تسليمها وقت الوصية. يعني المقصود إذا أمكن يعني تنفيذ ذلك بعد وفاته فإنه ينفذ. له طيور طارت الطيور لكن أوصى بها وهي في مكان طارت إليه، ما يدرى يحصل ولا ما يحصل عليها، لكن أمكن بعد ذلك تحصيلها والقبض عليها وتحريزها فالوصية تنفذ. كذلك بالنسبة للسمك، فمتى استطاع الموصى له استلامها أخذها، وإلا بطلت، وإلا بطلت كالإرث، بطلت يعني إذا لم يمكن استلامها أو ما استطاع ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها.
أي نعم، وبما لا يملكه يعني صح الوصية بما لا يملك الموصي كمئة درهم لا يملكها، يعني لا يملكها وقت الوصية لكن بعد ذلك أصبحت ملكا له. إن ملكها الموصي عند موته صحت الوصية بها، وإلا بطلت، وإلا بطلت لأن الموصى به معدوم في وقت نفاذ الوصية، كما لو عدم الموهوب فإنه تبطل الهبة. فهي موقوفة على تملكها، على تملك الموصي لها. إن تملك الموصي لها تنفذ بعد الموت، إن ما تملك فإنها لا تنفذ. نعم.
قال رحمه الله: وبغير معين كعبد من عبيده.
وبغير معين كعبد من عبيد، هذا مجهول، يعني لو أوصى قال فلان أوصي له بعبد من عبيدي، هذا مجهول ينتقل إلى الورثة، لكن تصح الوصية به كالمعدوم كالمعلوم. وكما ذكر المصنف قال إيش؟
ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا.
وتعطيه الورثة منهم منه ما شاءوا، يعني قال لك عبد من عبيدي مجهول، إذن يرجع الأمر فيه إلى الورثة. قال وتعطيه الورثة منهم يعني من عبيده ما شاءوا، أي أن الورثة ورثة الميت الموصي يعطون الموصى له أي عبد يختارونه هم من عبيد مورثهم، لأن اسم العبد يتناوله اسم العبد. وذهب بعض أهل العلم لأنه يصار في هذا إلى القرعة، طالما أنه مجهول فيقرع بين الموجودين من العبيد، فما يعني أصابته القرعة يكون هو الذي يعطى الموصى له، وهذا أقرب لأن القرعة تحديد شرعي، طريق شرعي لتحديد كل ما لا يمكن تحديده إلا بها، فيكون العمل بها واجب. نعم.
قال رحمه الله: وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء.
أي نعم، وبالمجهول يعني تصح بالمجهول، لأن إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى. المجهول هنا يشمل المبهم، فالمجهول أن يقول يعني وصيت لفلان بعبد، هذا مجهول، والمبهم أن يقول وصيت لفلان بعبد من عبيدي، فالعبد موجود لكنه يعني مبهم من ناحية عدم تعيينه، فالجهل في الثاني أقل من الجهل في الأولى. الأولى يقول أوصيت له بعبد، لكن في الثاني يقول عبد من عبيدي، فالجهل في الأولى يعني أشد من الجهل في الثانية، ومع ذلك يصح، لأنه إذا صححنا المعدوم الوصية بالمعدوم فنصحح بالمجهول. ولذا قال المصنف كحظ من ماله أو جزء، يعني قال فلان أوصي له بجزء من مالي، يعطى من مالي الذي أتركه، له نصيب من المال، لكنه ما حدد هذا المقدار. فالوصية كما تصح بالمعدوم تصح بالمجهول، ولكن كما قال المصنف ويعطيه الورثة ما شاء من مال مورثهم الموصي بهذه الوصية، ما يصدق عليه أنه حظ أو جزء يعني يصح أن يعطوه الورثة للموصى له ولو كان قليلا، لأنه يصدق عليه حظ ويصدق عليه جزء. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن مثل هذه المسميات يرجع فيها إلى العرف، إلى عرف الناس، لا إلى مطلق المعنى، وإنما يرجع فيها إلى عرف الناس، لأن أعراف الناس معتبرة في تخصيص العام وتقييد المطلق، وكذلك جعل العام خاص ونحو ذلك والخاص عام، هذا يعني أعراف الناس معتبرة فيه. فإذا قال له حظ من المال أو جزء من المال، أو والناس لهم عرف إن إذا قال حظ من المال أو جزء من المال تعارفوا على أنه يصدق عليه كذا، أو أن عرفهم يدل على شيء، فإنه يصاروا إلى العرف في مثل هذه الأشياء، يعني عرف أهل البلد. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا.
نعم، هذه قاعدة يعني، والمصنف ذكر بعد ذلك أمثلة كثيرة، يعني قال إن أوصى له يعني للوصي بمثل نصيب أحد ورثته، وما حدد، قال فله مثل أقلهم نصيبا، لأن هذا هو المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فلا يثبت مع الشك. وما بعده الذي ذكره المصنف ضرب أمثلة، ضرب أمثلة لهذا الأمر، لكن القاعدة فيه أنه يعطى الأقل لأنه متيقن، وما زاد عنه يعتبر مشكوك. والمال مال الورثة، المال مال الورثة، وذكرنا أنه أيضا يحرم أن يزيد فيه على الثلث، فلا يزاد فيه على الثلث. فكل ما أوصى به مما كان مجهولا لا يزاد به على الثلث، وما أوصى به بنصيب أحد الورثة فإنه ينظر إلى الأقل، إلى أقل الورثة، لأن يكون متيقن وما زاد عنه يبقى مشكوكا فيه. نعم.
يزاد على الفريضة: فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
فله أي للموصى له. نعم.
فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18.
صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18. نعم.
وزدت عليها بمثل نصيب ابن وصارت من 23. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها كالتي
وصححتها
كالتي قبلها.
نعم.
فإن كانت وصية الثاني بسدس الباقي بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3. وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما. وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه 3 أمثاله.
نعم.
وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة. فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك.
يعني إن ردوا الوصية، فالمهم تطبيق القاعدة أنه أوصى بنصيب أحد الورثة فإنه يعطى الأقل نصيبا لأنه المتيقن، وما عداه يكون مشكوكا فيه. والمصنف ذكر جملة من الأسئلة من الأمثلة التي يعني يرجع فيها إلى الحساب وكيفية حساب أصحاب هذه الفروض ومن معهم. أي نعم، لكن المهم أن يعطى الأقل ولا يزاد، لأن ما زاد يكون مشكوكا فيه، ولأن المال هو للورثة. المال أصبح للورثة وليس للميت. نعم.
وإن وصى بمعين من ماله،
إن وصى بمعين من ماله بسيارة أو بيت أو حصان أو نحو ذلك،
فلم فلم يخرج من الثلث، فالموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.
يقول إن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث، يعني زاد عن الثلث، يعني أوصى بسيارة أو حصان أو بيت وصار هذا أكثر من الثلث، قال فللموصى له قدر الثلث، يعني يعطى قدر الثلث وما زاد يرد على الورثة، يعني يبطل ما زاد عليه، لأنه ليس للشخص أن يوصي إلا بقدر ثلث ماله أو أقل من ذلك لحديث سعد. المصنف يقول إلا أن يجيز الورثة، إلا أن يجيز الورثة، ظاهر كلامه، ظاهر كلامه كلام المصنف أنه إذا أجازها الورثة صارت جائزة، صارت جائزة، لكن بعض أهل العلم يقول هذا الكلام فيه نظر، والصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث، لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، كما تقدم في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، في الثلثين قال لا، في النصف قال لا، وإنما جوز له الثلث، فلا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث. إن أجازه الورثة يعني ينفذ ذلك، لكن ليس هذا دليل على الجواز، إنما دليل النفاذ، إذا الورثة اجتمعوا ونفذوا هذا الأمر فيجوز لهم، لكن في الأصل هو لا يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، حتى لو قال قائل هذا حق الورثة والورثة يعني تنازلوا عن حقهم، لأنه في الغالب ما يتنازلون عن حقهم، ولو تنازل قد يكون تنازل من أجل خشية يعيبه الناس، قال لم ينفذ وصية مورثه أو أنه صار بخيلا أو أنه أو أنه، فيكون أعطى المال بغير طيب نفس منه، وهو مني أن يعطى المال بغير طيب نفس من المعطي. فأولا حديث سعد يدل على أنه لا يجوز الزيادة على الثلث، والأمر الثاني أنه الورثة قد يعطون وهم في الباطن غير راضين، أو بعضهم غير راضي يجابل بعضهم بعضا، فيكون نفذت الوصية بغير رضا منهم. فالناحية الشرعية تنفذ الوصية وتنفذ الوصية، لكن الجواز ابتداء ما تجوز، ابتداء ما تجوز، لكنها تنفذ إذا نفذها الورثة. والله أعلم، لأن نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل صحيح أن هناك قول بوجوب الصلاة في المنزل للمسافر حتى إذا سمع النداء، مع العلم أنه يطالب أنه يطلب العلم وليس مجتزمار بالطريق؟ أنا ما أعرف قول بوجوب الصلاة في المنزل، لكن في قول بوجوب الصلاة في لكل من يسمع النداء حتى ولو كان مسافرا، حتى لو كان مسافرا ففي قول بأنه يجب عليه أن يصلي حيث سمع النداء، لكن لو كانوا جماعة وصلوا فتحققت الجماعة فيصح لهم ذلك. يقول امرأة تأخذ حبوب منع الحمل التي تمنع عليها الحيض تماما، وبعد أشهر من استعمالها لها أصبح يأتيها نزيف شهري لمدة طويلة ومرات لمدة قصيرة، فهل تعتبر هذا النصيف النزيف حيض أم لا؟ أولا مثل هذه الحبوب ما ينبغي استعمالها إلا لضرورة أو حاجة تقوم مقام الضرورة، لكي لا يعني تسبب مرض أو اختلاف واضطراب في ما يتعلق بالحيض الذي تترتب عليه أحكام شرعية. ثم بالنسبة للحيض له علامات كما جاءت بها الأحاديث، إن قد تكون المرأة يعني لها عادة فتمشي على عادتها، أو تكون مميزة فتأخذ بالتمييز، أو تكون متحيرة فتأخذ غالب عادات نسائها. لكن إذا تقرر أن هذا نزيف اللي هو يعني استحاضة، والطبيبة التي تراجعها قررت أن ذلك استحاضة، فلا تأخذ أحكام الحيض. هل يجوز الوصية للكافر والعكس؟ يجوز الوصية للكافر مثل ما ذكرنا، إذا كان ليس حربيا، ليس ممن يحارب المسلمين، وليس مرتدا، لأن المرتد يجب قتله، وكذلك الحربي الذي يقاتل المسلمين لا يجوز أن يوصى له. لكن إذا كان ذميا أو كان ولده مسلم وهو يعني أبوه يرجى إسلامه أو نحو ذلك، فله أن يوصي له. يقول: ما هو كلب الحرث، وهل يلحق به كلب الحراسة في المنشآت أو المنازل؟ كلب الحرث المقصود به اللي يحرس الحرث، يعني يحرس المزرعة، يحرس المزرعة. وقد يلحق بكلب الصيد كلاب الحراسة ونحوها في الانتفاع بها، لا في جواز بيعها أو عدم نجاستها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.